بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: وآتينا داود زبورا. والزبر الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه. قال مجاهد: سبحي معه. والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات الدروع. وقدر في السرد المسامير والحلق، ولا ترق المسمار فيسلس، ولا تعظم فينفصم. أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا. قوله أفرغ أنزل، قال الحافظ: لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا، واستقريت قصة داود في المواضع التي ذكرت فيها فلم أجدها. وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهني وحده: بسطة زيادة وفضلا، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. وروى موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من يا رسول الله، قال لا أفضل من ذلك. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، صم من كل شهر 3 أيام. فذاك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي، قال مسعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إذا لاقى العدو، معنى أنه لا تزال فيه قوة. وسيأتي أيضا أبواب في قصة نبي الله داود. وداود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، من ذرية يعقوب، ومن بعد نبي الله موسى كما قال الله سبحانه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا. ثم قال في أثناء القصة وقتل داود جالوت. فهو من أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، وممن كانت نبوته بعد نبوة نبي الله موسى، وقد وصف في الأدلة بأوصاف كثيرة، منها أنه كان حسن الصوت، كان حسن الصوت، وكان إذا قرأ رددت معه الجبال والطيور قراءته، يا جبال أوبي معه، أي رددي معه القراءة، والطير. فكان حسن الصوت بقراءة القرآن أي الزبور، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري يقرأ فقال لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أي لما كانوا عليه من حسن القراءة. مما وصف به في الأدلة أنه خفف عليه القرآن، كان يجري على لسانه، والمراد بالقرآن أي الزبور، الكتاب الذي أنزل إليه، سمي زبورا لأنه مزبور أي مكتوب، وسمي قرآنا أيضا كما في هذا الحديث خفف على داود القرآن لأنه يقرأ، فهو زبور لأنه مزبور أي مكتوب، وهو قرآن لأنه مقروء يقرأه، فخفف عليه. وكان يأمر بدواب التي يركبها تجهز له فيقرأ القرآن قبل أن يفرغ من تجهيزها. مما وصف به في الأدلة أن الله تعالى آتاه الملك وآتاه الحكمة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكان ملكا نبيا، وكذلك ولده سليمان ملكا نبيا، بل أوتي من الملك ما لم يؤته أحد بعده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نبينا عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وجاء في بعض الروايات أن جبريل قال له تواضع فلم يختر الملك. داود وصفه الله تعالى بأنه ملك، مكن الله تعالى له في الأرض. أيضا مما وصف به في الأدلة أن الله تعالى ألان له الحديد، فكان يقطعه ويتصرف فيه ويشكله بأيسر ما يكون. قال الله وألنا له الحديد، فكان يصنع الدروع التي يحتاجها المقاتل من الحديد، ألانه الله تعالى له، ويبيع منها ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله لا أن اعمل سابغات، والسابغات هي الدروع، وقدر في السرد، أي قدر المسامير بقدر الموضع الذي ترخل فيها، لا تجعل المسمار صغيرا فيسقط الحديد منه، قال فيسلس، ولا تجعل المسمار كبيرا فيشق الحديد ويفصمه ويكسره. قال الحافظ معنى فيسلس أي فيخرج من الثقب برفق، أو يصير متحركا لا يثبت، فيلين عند الخروج. فقوله وقدر في السرد أي اجعل المسامير التي تثبت بها الحديد والدروع على قدر الفتحة التي تجعلها، بحيث يكون ثابتا متماسكا. قد ألان الله تعالى له الحديد فكان يتصرف فيه. مما وصف به في الأدلة أنه كان عابدا لله تعالى، كثير العبادة، كثير الصلاة والصيام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، أي صلاة الليل، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهكذا حياته، وهكذا يكون في حياته، يصوم يوما يفطر يوما، والليل يقسمه ثلاثة، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث ويبقى سدس قبل الفجر ينامه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، فكان ذا عبادة واجتهاد وتبتل إلى الله تعالى. مما وصف به في الدليل أنه كان أيضا شجاعا مقداما، ولذا قتل ذلك الملك الجبار جالوت، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان لا يفر إذا لاقى، أي لا تزال في قوة، لم يضعفه الصيام والقيام، وأيضا كان فيه شجاعة فلا يفر إذا لاقى الأعداء. وقد جاء في قصته أشياء كثير مما سيأتي إن شاء الله. وقد افتري عليه في كتب بني إسرائيل وكذب عليه، وبعض المفسرين يورد قصصا في تفسير الآية التي في سورة صاد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وغير ذلك مما افتري عليه. وإلا فصفاته هذه التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صفات عظيمة تدل أنه عابد قانت خاضع لله كثير الذكر مجاهدا في سبيل الله مقداما عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله في ذكر فوائد قال قوله خفف على داود القرآن، المراد بالقرآن أي القراءة، وقيل المراد به الزبور، وقيل التوراة، وقرآن كل نبي يطلق على كتابه، المراد به الزبور الذي كان يقرأ أي قراءة الزبور. قال قتادة كنا نتحدث أن الزبور 150 سورة كلها مواعظ وثناء، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، بل كان اعتماده على التوراة. وإذا قال الله في التوراة يحكم بها النبيون أي أنبياء كثير حكموا بها، وهذا هو المشهور أن الزبور كان كتاب مواعظ وثناء على الله سبحانه وتعالى. قال قتادة كنا نتحدث أنه 150 سورة، فأيها أكثر سورا هو أو القرآن؟ كم سور القرآن؟ 114. قال وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير، أي كان يقرأ في وقت يسرجون فيه دوابه. قال النووي أكثر ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ 4 ختمات بالليل و4 بالنهار، أي في هذه الأمة. وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئا مفرطا والعلم عند الله. مفرطنا 4 في الليل و4 في النهار معناه يقرأها بدون يعني قراءة سليمة بدون تدبر فيها يسرع فيها. كتب العلم ممكن أن تقرأ خلاف القرآن، فقد ورد في قراءته أحكام كثيرة. وأما كتب العلم قد ذكر العلماء منهم من كان يقرأ كثيرا، الحافظ بن حجر قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس بين الظهر والعصر، وغير من الأئمة قرأوا كتبا كثيرة في وقت يسير. هناك علم يدرس الآن القراءة بمرور العين دون تحريك اللسان، وأخبرني بعض الأخوة قال يدرس في بعض جامعات المملكة كالجامعة الإسلامية في بعض الأقسام، قال حتى أن القارئ يقرأ في 2 ساعة في 3 مجلد مع الدربة والاستمرار ويستوعب ويعي كل ما فيه، ليست قراءة فقط بالعين، يمر بعيني على الأسطر سريعا ومع الاستمرار، له ضوابط وقوانين هذه الدراسة، فمع الأيام يصير ماهرا في ذلك، فربما يقرأ في 1 ساعة في 2 ساعات مجلد. قالوا وهذا كثير من قصص الأمة التي رويت كانت محمولة على هذا، وهذه فائدة في قوله ربنا يعني في قول داود أفرغ. قال الحافظ لم يجدها في قصة داود، قال أخي في سورة البقرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هي في القصة عموما في قصة وكأن مراد الحرف أي لم يجدها خاصا بداود، لأن داود لم يذكر إلا بعدها، فهي موجودة في القصة التي ذكرها الله عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وكان فيهم داود. أفرغ أي أنزل علينا صبرا. أخي يقول: كم عدد تكبيرات العيد في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام؟ 8. تكون 7 تكبيرات وقبلها تكبيرة الإحرام التي تكون هي 8، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات ثم يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة. هذا أقرب إلى الدليل أنها 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام. أخوني يقول: بعض الناس يتكلف مراقبة الشمس صبيحة كل وتر، وكل واحد يأتي بصورة للشمس ويقول: ليلة القدر ليلة كذا، رأيت الشمس بدون شعاع، هل في هذا مصلحة شرعية؟ بل هذا فيه مفسدة. كون الإنسان يراقب لا بأس، ينظر حتى يفرق، وقد كان الصحابة يرونها. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، وإنما أخبرهم بهذا لينظروا ذلك. لكن نشر ذلك مثلا يقول: ليلة القدر قد مضت في ليلة 21 وانظروا هذه الصور، هذا مصلحة ومفسدة؟ هذا مفسدة. صار الناس يجتهدون ويستقبلون العشر في الاجتهاد والطاعة، وهذا يقول قد مضت ليلة القدر، كأنه يقول ما في داعي تجتهدون، فهذا فيه مفسدة، هذا من الخطأ، نشر هذا خطأ. أخوني يقول: التثاؤب أثناء قراءة القرآن والمحاضرات والخطب من الشيطان؟ نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان. العطاس، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وهذا أسئلة أرسلوا بها على المصلى النساء. امرأة تقول: زوجها بخيل جدا لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، هل يجوز لها أن تأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز لها، لأن ظاهر هذا أنها محتاجة، وإذا كان لا يعطيها وهي بحاجة بسبب بخله فيجوز لها أن تأخذ من الزكاة، حتى لو كان زوجها غنيا ولكنه مانع من إعطائها فهو آثم بذلك، وهي يجوز لها تأخذ. ويقول في السؤال الثاني، يقول: امرأة يأتيها مال وعليها دين ومعها أيتام، فهل يجوز أن تأخذ من الزكاة؟ وهذا أيضا ظاهر أنها محتاجة، أن يأتيها مال كراتب أو نحو، إذا قضت به الدين لا يبقى لها شيء، تظل محتاجة إلى النفقة، وإذا أنفقته على نفسها فيما تحتاجه لم تجد قضاء لذلك الدين، فهذا يجوز أن تأخذ من الزكاة. فإذا قضت دينها واستغنت بالذي يأتيها فلا تأخذ من الزكاة. والسؤال الثالث يقول: المرأة إذا جاءها الحيض وهي معتكفة هل تتم الاعتكاف أو تخرج؟ هذه المسألة مبنية على مسألة مكث الحائض في المسجد هل هو جائز، والقول الصحيح أنه جائز إذا أمنت أن تلوث المسجد أو تصيبه بشيء. ودليل جوازه حديث المرأة التي تسمى بذات الوشاح التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم غرفة في المسجد. ولا شك أن المرأة من شأنها أن يأتيها الحيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أيام حيضها. وأيضا عائشة حين أتى الحيض وهي في الحاج قالت: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف فقط، ولم ينهاها عن دخول المسجد، والحاج يدخل المسجد ولا في أفضل المساجد. فالصحيح أن بقاء الحائض في المسجد جائز. وأيضا باب الفائدة، بقاء الجنب في المسجد جائز. يستحب لهم أن يتوضأوا وضوء الصلاة كما جاء في الأثر عن سليمان بن يسار قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم جنبا وأراد أن يدخل المسجد توضأ وضوءه للصلاة، وليس سبيل الصلاة بذلك، لكن يتوضأ مثل وضوء الصلاة ليبقى في المسجد. فكذلك الحائض تتوضأ كوضوء الصلاة، ويجوز لها أن تبقى في المسجد، وإذا أرادت أن تخرج فهذا عذر لها أن تخرج. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهذا حديث ضعيف. والسؤال الذي يلي يقول: امرأة تصلي سنة الوضوء حتى في أوقات النهي، جائز، سنة الوضوء من ذوات السبب. وقد قال بلال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. وهذا عام في ساعة من ليل أو نهار حتى أوقات النهي، وهو جائز. وسنة الوضوء من ذوات السبب، والصلاة التي لها سبب كركعتي الطواف، كتحية المسجد، كسنة الوضوء، هذه صلاة لها سبب، كصلاة نسيها صاحبها أو نام عنها، نام عن الصلاة ونسيها ولم يذكر أو يستيقظ إلا في وقت النهي، كل هذه الصلوات لها سبب، فيجوز أن يفعلها ولو في وقت النهي للدليل الذي سبق: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل هذه لها سبب فيجوز فعلها. ويقول: إنما تصلي هذا في المعتكف فقط، يعني لا تواظب عليها، هذا الصلاة مرغب، المواظب عليها مرغبة، هي من أسباب دخول الجنة، صلاة ركعتين بعد الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب. والسؤال الذي يلي يقول: امرأة أذن المؤذن للفجر والماء في فمها فبلعته ولم تخرجه، هل عليها قضاء يوم؟ لا، ليس عليها قضاء يوم، ما دام انه في فمها وبلعته ليس عليها قضاء. ويقول: امرأة إذا أذن المؤذن من مسجد آخر تستمر في الأكل حتى يؤذن في هذا المسجد لأنها تفطر عليه. نحن نتحرى في الأذان في المغرب وفي الفجر، نتحرى، لا نؤذن في المغرب إلا وقد غربت الشمس، وأول ما تغرب نؤذن، والفجر لا نؤذن حتى يتبين الفجر كما أمرنا الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا كانت تعتمد على هذا المسجد. فنعم، المؤذن لا يؤذن إلا بتحري. والسؤال الذي يلي يقول: استشكلت بعض النساء كيف لا يجوز حمل الطفل في الصلاة وعليه حفاظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، وأيضا حين يبكي الطفل لا يسكت إلا إذا حمل، فماذا تصنع؟ هو سبق التنبيه على هذا، أنه إذا كانت تعلم أنه طاهر ليس عليه نجاسة فيجوز، أما إذا كانت لا تدري ماذا في الحفاظة وربا فيها أذى أو بول فلا يجوز حمله، حمل النجاسة في الصلاة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحمل أمامة بنت زينب ما كان فيها نجاسة، لأنه لم يكن هناك حفاظات في هذا الزمن، فإذا وجدت نجاسة يراها. إذا كان الطفل عليه حفاظة وفي هذه الحفاظة أذى فلا يجوز حمله في الصلاة، لأنه حمل لنجاسة، وحمل النجاسة في الصلاة غير جائز. أخوني يقول: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فهل يصلي؟ نعم يصلي، إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يصلي، إذا وجد جماعة أخرى صلى جماعة وإلا صلى وحده. أخوني يقول: هل يجوز لي أن أكفر على اليمين من مال أبي أو أصوم؟ إذا أعطاك أبوك مالا تكفر فهذا جائز، وإذا لم تجد فصم. أخوني يقول: بعض الفقراء إذا أعطي من زكاة المال مباشرة يتقي بهذا المال يشتري القهوة ويضيع أولاده، فكيف الحال مع هؤلاء وهو محتاج؟ سبق معنا أن مثل هذا الذي ما عنده رشد في تصرفه وإحسان كيف يصنع؟ ها؟ نعم، لا تعطيه المال إلى يده. إنسان بعضهم كذلك صحيح عنده أولاد وفقير، تعطيه المال يذهب يصرفه في غير نفق، هذا لا تعطيه مالا. إن كانت زوجته زوجة تقوم على البيت وتدبر أموره يرسل إلى زوجته، وإن لم يكن كذلك تشترى له أغذية أو ملابس لأولاده وترسل ولا يعطى مالا. أخوني يقول: كيف يجمع الإنسان بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ يستطيع أن يعمل ذلك، يصوم يوما يفطر يوما، وإذا صادف الاثنين والخميس أو البيض صامها كلها، وإذا اكتفى بصيام يوم وإفطار يوم فهذا أفضل الصيام ويجتزئ به، ولا يحتاج أن يصوم اثنين وخميس أو البيض، يصوم يوما يفطر يوما هذا أفضل الصيام، ولو أتى عليه الاثنين فأفطر أو الخميس فأفطر أو بعض الأيام البيض فأفطر لا بأس، ويكون قد عمل بأفضل الصيام. وأيهما أيسر، صيام كل يوم أو صيام يوم وإفطار يوم؟ ربما كان صيام كل يوم أيسر يعتاد الإنسان، أما صيام يوم إفطار يوم في شيء من صعوبة، ولذا كان هو أفضل الصيام. أخي يسأل عن امرأة قال تخرج من بيت زوجها بدون إذنه ولا تسمع نصحه وتستخدم ما يمنع الحمل دون علمه، لا يجوز هذا كله، لا يجوز أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا يجوز أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا بإذنه ورضاه، كما أنه هو كما قال العلماء لا يجوز أن يعزل عنها إلا برضاها، وهكذا واجب عليها سماع نصح زوجها، فحق الزوج حق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الصحابة إلى الشام في أول الإسلام، أو خرج بعض الصحابة في تجارة إلى الشام ونحو ذلك، وجدوا النصارى هناك يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، إذا جاءوا يحيونهم بالسجود، فلما رجعوا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا له، قال ما شأنكم؟ قالوا رأينا النصارى يحيون أساقفتهم بالسجود وأنت أحق يا رسول الله، قال ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه، والله لو كان جسده متقرحا يسيل صديدا فأقبلت عليه فلحسته ما أدت حقه، فحقه عظيم. والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فذكر الله تعالى لتفضيله أمرين، التفضيل الذي جعله الله تعالى فضله الله، وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى، بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحة وصف الله بأنها قانتة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فعلى المرأة أن تتقي الله التي تخالف زوجها أو تؤذي بكلامها أو تصرفاتها، عليها أن تتقي الله وأن تراقبه، وأن هذا إثم، إثم عليها في الدنيا. وهكذا في نفس الوقت هو عليه حق لها يجب أن يقوم به. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ جاء معاوية بن حيدة قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك من العبارات، ولا تهجر إلا في البيت. الشاهد على الزوج والزوجة كل واحد يتقي الله ويلتزم بما عليه من حق تجاه الآخر، وحق الزوج حق عظيم على المرأة أن تراعيه وأن تتقي الله فيه. وكثير من الأحوال لو صلح فيها حال المرأة لسلمت البيوت من كثير من المفاسد، لكن كثير من الناس ربما يكون في عمل، في تعب، في خارج بيته، أو في مشاكل، أو يعاني ما يعانيه الناس من تجهيز أموره والقيام على أسرته وأولاده، ولا يسلم بعد ذلك يرجع إلى بيته من تنغيص حياته في بيته وأذيته في قول أو فعل، هذا لا يجوز. أخ يسأل عن أكل الدجاج المجمد وتعامل البيع والشراء. الدجاج المجمد المورد من دول عربية، هذا جائز، دول إسلامية واضح أنهم مسلمون. بقي الوارد من دول كافرة، هذا للمسلم أن يحتاط وأن يتركه، فإن فيه شبهة كبيرة جدا. وقد ذكر كثير من الباحثين والكتاب أنهم يقتلونه قتلا، إما بخنقه في الماء أو بصاقه بالكهرباء، ثم الذي يورد إلى بلاد الإسلام يقطعون رؤوسه، والذي يورد إلى بلاد الكفر يرسلون برؤوسه. وقد وجد في بعض الدجاج الذي ورد إلى بلاد الإسلام دجاجة برأسها، أخبرني أنا أكثر من أخ أنه رآها بعينه، أي أنها لم تقطع، لم تذبح ذبحا، إنما قتلت قتلا، وإذا كان كذلك فهي ميتة لا يجوز أكلها. ثم قد يقول قال الله أحل لنا ذبائح الكتاب، نعم أحل الله لنا ذبائحهم لا قتلهم، أما الشيء المقتول حتى لو قتله مسلم فهو حرام. لو أن مسلم أخذ عصا وضرب دجاجة في رأسها حتى مات، هل يجوز أكلها وهو مسلم؟ فالذي هو حلال لنا ذبيحة الكتابي لا قتل الكتابي، الذي يقتل الحيوان أيضا بعض الدول التي تورد ليسوا من أهل الكتاب، بعضهم من المشركين الوثنيين وليسوا من أهل الكتاب. دجاجة برأسه يقول قبل أيام، هذا أخ يقول قبل أيام أخرجوا دجاجة برأسها، هذا كثير جدا. فهم ذكروا أنهم يقتلونها قتلا، ثم ما يورد إلى بلاد الإسلام يقطعون رؤوسه. قد يقول قائل ما الفائدة؟ الفائدة هو الأيسر عليهم، يحتاج كل واحد ذبح، هذا مشقة. ثم قالوا والدم الذي فيها يزيد وزنها، فإن إذا ذبحت يخرج منها دم، فإذا قتلت يبقى الدم في جسدها، وهذا الدم يزيد الوزن، وإن كان شيء يسير لكن هو ربما يصدر في اليوم مليون دجاجة، كم سيزيد من الوزن معه؟ كثير جدا. آخر درس في شهر رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.